والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول في التعليق على تعريف العبادة والتألف أو التألف على عند العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني. وهذا هو فصل أو صفحات مستلة من كتابه العظيم المعروف برفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله وتحقيق معنى التوحيد والشرك بالله. والمعلم اليماني رحمة الله عليه، المولود في السنة 1200 للهجرة والمتوفى في السنة 86 للهجرة، أي الموافق للسنة 66 و900 للميلاد، أي أنه أدرك هذا العصر وهذا التطور. والمعلم رحمه الله من علماء اليمن، بل لا أشك أنه من المجددين والعلماء الأفذاذ وأساطين العلم. والمعلم رحمه الله كان متبحرا في العلوم، وكل من قرأ كتبه علم غزارة علمه ورسوخ قدمه في العلم، مع أن المشهور عند كثير من الناس أنه معروف بعلم الحديث خاصة، وهذا من الخطأ، فإنه كما كان متبحرا في علم الحديث مدققا فيه حتى أنه يشبه بالذهبي رحمه الله في زمانه، فإنه كان متفننا في سائر العلوم، وكل من رأى كتبه ورأى أبحاثه ورأى يعني ما سطرته يده وقلمه من المسائل العلمية في مختلف الفنون يعلم أنه يقرأ لعالم كبير يشبه بعلماء السلف، وهو من المحققين. ومن قرأ كلامه وأبحاثه رأى أنه يشبه الأولين في تحقيقهم ودقة بحثهم وغزارة علمهم. فمن قرأ كلامه مثلا في الحديث شبه بالذهبي كما شبهه الألباني وغيره، فإنه يشبه بالذهبي من دقة فهمه لكلام العلماء المتقدمين من علماء الحديث. وكذلك كلامه في التوحيد وفي العقيدة وفي الفقه، وله مشاركات رحمه الله، وقد سافر مرات وكرات إلى بلاد كثيرة، وله نفس طويل في العلم والفقه. وكتابه هذا الذي هو رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله من أنفس الكتب وأحسنها في مسائل التوحيد وتعريف العبادة وبيان الشرك بالله تبارك وتعالى. والواقع أن الكلام أو أن كتب العلماء في هذا الفن خاصة في علم التوحيد وفي دقائق هذا الفن كثيرة، ومن أنفس الكتب التي كتبت في ذلك لا شك أنها كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ثم كتب الإمام محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة النجدية. لكن كلام المعلم رحمه الله، فإنه قد من قرأ كلامه يرى أنه يبحث هذه المسائل ويصل إلى النتيجة، لكن بطريقة أخرى، بمعنى أن من قرأ كلام كثير ممن كتب في مسائل التوحيد والرد على الشبهات ونحو ذلك يجد أنهم في الغالب أنهم يستقون من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وكلام الإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه. فلو قرأ الإنسان مثلا ما كتبه يعني الألوسي رحمة الله عليه، وما كتبه القاسمي، وما كتبه محمد رشيد رضا، وهؤلاء الذين دافعوا عن التوحيد، توحيد العبادة، ودافعوا عن دعوة التوحيد وحاربوا الشرك بالله تبارك وتعالى، يجد أن أكثر الأبحاث التي كتبوها وقرروها أنها مستلة، أو أن كثيرا منها مأخوذ أو يشبه كلام من سبقهم كالإمام ابن تيمية وابن القيم وكلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، على أن كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تلا وكلام تلاميذه فيه دقائق كثيرة، لكأن صراعهم الكبير كان حول هذه المسائل. فتجد أن الكتب تكاد تكون متشابهة، لا سيما من نظر في كتب الردود يجد أن الأجوبة والتحقيقات متشابهة. لكنه إذا قرأ في كلام المعلم رحمه الله يجد يعني مسائل ويجد بحثا يصل لنفس النتيجة، لكنه قد يكون من جهة تختلف عن الجهة، وقد لا يكرر كلاما سبقه، بل قد يغوص في غمار هذه المسائل ويبحث ويدقق وينقح رحمه الله حتى يبين الحق كما بينه الأولون، بمعنى أنه لم يأتي به نتيجة جديدة بل هو يقرر الحق لكنه يسوقه رحمه الله مساقا آخر. ولذلك يجد الإنسان في كتبه يعني تميزا، ولا أقول أنه أفضل من ما كتبه غيره لا، لكن أقول يجد أن المسألة قد تبحث من أكثر من طريق وتصل إلى نفس النتيجة، وهذا يقوي إيمان الإنسان بالحق ويقينه بهذه الدعوة المباركة، دعوة التوحيد التي دعا إليها النبي عليه الصلاة والسلام وسار عليها الأئمة المجددون ومن آخرهم الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وذلك يجب في تحقيقات المعلم يعني بحثا نفيسا ودقة، وكذلك قد يرى عنده مناقشة لبعض ما كان يتعاقب على ذكره بعض العلماء من بعض المسائل، ولا يقصد مسائل التوحيد، لكن قد يكون بعض المعلومات كما بحث مسألة شرك العرب، وهل شرك العرب كان عبادة الأصنام؟ وذكر رحمه الله في هذا الكتاب بحثا نفيسا جدا مدللا بالأدلة يحل إشكالات كثيرة يعني ترد على الإنسان عندما يقرأ في كلام كثير من العلماء المتأخرين، لأنه بين بأن عبادة المشركين مشرك العرب كانت عبادة الملائكة، وهذا يفسر لنا الآيات الكثيرة التي يقرأ الإنسان في تفسيرها وربما لا يعني يهتدي إلى حل بعض الإشكالات، كقوله تبارك وتعالى: يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريضا وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ويوم يحشرهم ويعبدهم دونه فيقول ثم يقول الملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونه. نعم، قد ذكر كثير من العلماء بأن كما ذكر الإمام محمد بن الوهاب وابن تيمية قبله بأن من العرب من كان يعبد الملائكة، لكنه حقق بأن جميع العرب أو أن غالبهم كانت عبادتهم عبادة الملائكة، وبين ذلك بالدلائل. أقصد أنك تجد في أبحاثه نفسا بحثيا، وهذا الكتاب أيضا، وهذا أيضا النفس البحثي الذي قد لا يكون مستقا ممن سبقه في طريقة البحث والوصول إلى وبحث الطرق للوصول لها تلك النتائج التي هي متفق عليها في تقرير التوحيد والحق. كتابه أيضا محمد بشير السهواني صيانة الإنسان عن وسوسة أحمد زين دحلان، وأحمد زين دحلان من دعاة الشرك والضلالة من أعداء الدعوة السلفية أو الدعوة الإصلاحية التي جاء بها الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله، وكان من فقهاء مكة، وعلى أنه على أن أبحاثه تدل على قلة علم، لكنه كان من المبرزين في الفقه، وكتب في خصومة الدعوة وذكر كثيرا من الشبهات التي يرد بها الحق، فرد عليه العالم الهندي محمد بشير السهواني في كتابه المعنون بصيانة الإنسان عن وسوسة أحمد زين دحلان، فإن في الكتاب من رد الشبهات وذكر بعض الأوجه ما لا تجده في كتاب غيره، ويدل على نفسه وأنك تجد فيه من التحقيق ما ليس مكررا، لأن كثير من العلم ليس بجديد، لكنه قد يرد من الأوجه ومن الإرادات ويجيب عن بعض الإشكالات ما لا يوجد ربما في الكتب التي المتداولة المشهورة. فهذا البحث الذي أو الصفحات المستلة من كتاب رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله حول النهاية والخلاصة التي وصل إليها المعلم اليماني رحمه الله في تعريف العبادة والتأله لله تبارك وتعالى. ما معنى العبادة التي هي محض حق الله تبارك وتعالى والتي صرفه لغير الله عز وجل يكون شركا به تبارك وتعالى؟ فمعرفة العبادة تبين تحقيقة التوحيد، لأن من عرف أن العبادة عرف أنها مستحقة لله تبارك وتعالى، فعرف من خلال معنى العبادة أن يعرف الشرك، لأن كثير من الناس من ينكر الشرك لكنه لا يعرف العبادة ويدعي أنه ليس مشركا وهو لا يعرف العبادة، فيأتي بالشركيات وهو يظن أنها ليست شركا، والسبب جهله بمعنى العبادة، جهل بمعنى العباد. وذلك يقول المعلم رحمه الله بأن لا إله إلا الله، بأن هذه الكلمة تقتضي ثلاثة أمور: تقتضي الإيمان بأن الله عز رب كل شيء وخالقه، وأنه مستحق للعبادة، وأن يعرف الإنسان معنى العبادة. ليس القضية أن تعرف أن الله هو المستحق للعبادة، لأن هذا لا ينكر واحد، ولا يدعي أحد من المشركين والقبوريين أن العبادة يستحقها غير الله أبدا، بل كلهم يقول بأن العبادة محض حق الله، وأن الأنبياء إنما بعثوا لأمر العباد بعبادة الله وحده ولا شريك له، لكنهم يضلون في معنى العبادة، فيتصورون كثير من الشركيات ليست داخلة في العبادة، فيقول أن من مقتضى أو من معنى لا إله إلا الله، من الإقرار بها حقيقة المعنى ومعرفة معناه، أن يعرف الإنسان معنى العبادة. فالمؤلف رحمه الله وصل لهذه النتيجة، والبحث طبعا الكتاب حقيقة نفيس جدا، يعني غاية في النفاس، وهو يستحق في الحقيقة أن يقرأ وأن يعلق على كل أبحاث، على أن الكتاب يعتبر متقدما، بمعنى أنه لا يجسر عليه من لم يتعلم التوحيد ويدرس هذه المسائل ويقرأ الشروح، لأن فيه نوعا من الغزارة والبحث الدقيق ومناقشة الأقوال والإرادات، ما ربما يشوش على ذهن المبتدئ، وذلك هذا يحتاج، يعني هذا قد يكون كتاب يعني المتقدمين في مسائل التوحيد، ومن درسوا التوحيد مرات وكرات وقرأوا الكتب المشهورة في تقرير التوحيد والرد على الشبهات وهضموها واستقرت هذه المسائل، فإنه إذا قرأ في هذا الكتاب سيجد فيه شيئا زائدا يضيف إلى ما أصله وما تعلمه من تلك الكتب الأصلية التي تداولها العلماء ويشرحونها. فالكتاب يستحق الحقيقة أن يشرح، ومن أحسن الطبعات الطبعة الأخيرة التي هي من تمويل مؤسسة الإمام عبد العزيز الراجحي الخيرية جزاه الله خيرا، ومن إشراف العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمة الله تعالى عليه، وهذا من أنفس الطبعات وأفضلها. فهذه مقدمة اختصر حول الموضوع. إذن الصفحات التي سنقرأها هي خلاصة، قد سبقتها صفحات طويلة في تقرير هذه المسائل والمناقشة والكلام، والحقيقة الكتاب فيه مسائل كثيرة جدا، لكنها كلها تدور حول هذه المسائل. فنحن إن شاء الله نقرأ ونعلق تعليقا مختصرا حول هذه المسائل، فنبدأ إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني رحمه الله تعالى: تنقيح المناط.
تنقيح المناط، المناط هو علة الحكم، مناط الشيء علته، أي مناط العبادة، ما هو علة العبادة، وتشبه العلة بالحكمة. وعندنا ما يعرف بتنقيح المناط وتحقيق المناط. أما تنقيحه فهو الوصول إلى حقيقة المناط بأن ينقح وأن يذهب وأن يعني يؤخر عنه ما ليس علة في الحكم، كما لو جاء الإنسان مثلا لحديث النبي عليه السلام: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر مثل مثل يدا بيد سواء بسواء، فيأتي إلى الأشياء التي ليست علة فيذهبها، ويأتي بالأشياء المشتركة كما اشتراك الطعم، اشتراك الكي، أنها كلها المطعومات كلها مطعومات كلها مكيلة، اشتراك الادخار، اشتراك القوت عندما يشترطه ويخرج ما سواه. فذاك يقول مثلا: ليس كل مكيل، لأنها مكيلة وعند فيها وصف زائد لأربعة، هي مكيلة. طيب هل يعني ذلك أن كل مكيل فيه تجب الربا؟ كما ذهب إلى بعض العلماء فيرى أن كل مكيلات من ذاك الحديد والنحاس وغير ذلك مكيلات تجري فيها الربا، لكن فيأتي من ينقح مناط يقول: لا، ليس هذا مناط الحكم، لأن ثمة أوصاف مشتركة بين الأمور أربعة التي هي التمر والملح والشعير والبر غير الكيف. نعم كله مكيلة، لكن أيضا كله مطعومة. فيأتي آخر يقول: إذا كل مطعوم مكيل. يأتي آخر يقول: لا، ثمة وصف زائد مشترك بينها، وهو كونه إيش؟ مدخر. إذا هذا لا يمكن إلغاؤه، فالوصف الادخار مشترك بين هذه الأمور أربعة. فيقول: إذن كل مكيل مطعوم مدخر. فيأتي آخر يقول: لا، ليست قضية الادخار، قد تكون مدخرة كالمكسرات مثلا كالجوز واللوز، هذه مدخرة لكن ليست قوتا. فيقول: لا، كله اشترك في أنها قوت أو ما يصلح القوت. فيبدأ ينقح يذهب ما ليس علة في الحكم حتى يصل العلة، هذا يسمى بتنقيح المناط. بتنقيح المناط أما تحقيق المناط فهو تحقق وقوع هذا المناط في هذا المسألة. فلو جاء يقيس مسألة فيقول نعم هذا مناط الحكم قد تحقق، بمعنى أنه قد وجد في هذه المسألة. فلو جاء إنسان مثلا إلى الذرة قال قد تحقق في مناط الحكم، هو مطعوم مكيل مدخر قوت، إذا تحقق فيه الوصف. فمراد الشيخ رحمه الله تنقيح المناط أي أنه بعد بحثه الطويل وصل إلى تنقيح مناط العبادة، ما هو الشيء الذي يسمى عبادة وما هو تعريف العبادة بعد أن ناقش نقاشا طويلا. هذا مراده تنقيح مناط، أي أن الخلاصة في تعريف العبادة وبيان مناط هذه العبادة ما هو، هذا مراده. نعم.
قال بعد تدبر ما قدمناه نستطيع أن نقول مدار التأليه والعبادة على أمرين.
نعم، التأليه بمعنى التأله أي التعبد، لأن الإله هو المعبود، وتأله أي تعبد، أله إلهة بمعنى تعبد عبادة. ولكن يعرف التوحيد والعبادة بتوحيد العبادة وتوحيد إيش الألوهية، ويقال تعبد لفلان وتأله له. فمراد التأليه والعبادة أي بالتأليه الذي هو العبادة على أمرين، أي أن العبادة تدور على أمرين. هذا بعد بحثه الطويل. نعم.
الأول الطاعة بشرع الدين، والمراد بالدين الأقوال والأفعال التي يطلب بها النفع الغيبي، والمراد بالنفع الغيبي ما كان على خلاف العادة المبنية على الحس والمشاهدة. فمن هذا طاعة الموحدين لربهم عز وجل في شرع الدين، ومنه طاعة قوم فرعون لفرعون فيما شرعه لهم من تعظيمه، زاعما أن ذلك يفيدهم رضا الملائكة، ورضا الملائكة يفيدهم رضا الله عز وجل، فتحصل لهم بسبب ذلك المنافع الغيبية التي ترجى من الله عز وجل. ومنه طاعة أهل الكتاب للأحبار والرهبان فيما يشرعون لهم، فإنهم كانوا يزعمون أن ما شرعه الأحبار والرهبان يكون دينا يفيد من عمل به رضوان الله تعالى، فتحصل له المنافع التي ترجى منه سبحانه. ومثل ذلك طاعة العرب لعمرو بن لحي وأضرابه، ومنه طاعة المشركين للشيطان والهوى، فإنهما يوسوسان لهم بأن فعل كذا دين يفيد من التزمه رضوان الله تعالى وحصول النفع الذي يرجى منه سبحانه، أو حصول النفع الغيبي من غيره.
نعم، هذا هو الأمر الأول. يقول مدار التأليه بمعنى أنه لا تسمى العبادة عبادة إلا بأمرين. الأمر الأول الطاعة في شرع الدين، بمعنى أن يطيع الإنسان غيره في التدين، في التدين كما قال جل وعلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فالدين ما أذن الله عز وجل به. وقال جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، أرباب معنى آلهة، فسمى الله عز وجل طاعتهم للأحبار والرهبان تأليها وعبادة. وذلك قال عدي بن حاتم يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، قال أليسوا يحلون الحرام فتحلونه ويحرمون الحلال فتحرمونه، قال نعم، قال فتلك عبادتهم، أي أنكم أطعتموهم فيما هو من شرع الدين، أي أطعتموهم طاعة شرع لكم بها دين. فدل على أن الدين لا يشرع إلا الله، ومن أطاع غير الله عز وجل وجعل طاعته شرعا أو ما أمر به شرعا أو ما نهى به شرعا يتدين به فقد عبده. وهذا ما ذكره الإمام محمد رحمه في شرك الطاعة، شرك الطاعة. ثم عرف رحمه الله الطاعة في شرع الدين في قوله والمراد بالدين، ما هو الدين؟ الإنسان قد يطيع غيره إيش فيما ليس تدينا، فنطيع الإمام والوالي في القوانين والأنظمة المرورية وما شابه ذلك من هذه الأمور والتنظيمات، ويطيع الأب ويطيع الابن أباه، ويطيع الأخ أخاه، ويطيع الإنسان أميره وصاحبه وما شابه ذلك، فقد يأمر بفعل كذا وكذا، هل يعتبر طاعتهم تدينا؟ قل لا، المراد يقول طاعته في شرع الدين، أي في جعل شيء شرعا ودينا يتدين به. فعرف رحمه الله الدين ليخرج به طاعة إيش؟ الطاعة التي لا تكون تدينا. قال والمراد بالدين الأقوال والأفعال التي يطلب بها النفع الغيبي، التي يطلب منها في أي أعمال وأقوال يطلب بها شيء وراء الطبيعة. وهذا ما يعرف العلماء كما عرفه السهسواني، قال هو ما وراء الطبيعة، أي أمر مبني على الاعتقاد وأمر من الغيب، وهو الأجر والثواب والفوز برضوان الله جل وعلا والنجاة من عذاب الله عز وجل. هذا أمر فوق الغيب، ليس أمرا محسوسا دنيويا. قالك والله اعمل كذا يحصل لك كذا، أي من الأمور محسوسة التي ترى بالحس والمشاهدة، بل أمر يطلب به نفع غيب. ولك عرف رحمه الله النفع الغيب بقوله قال ما كان على خلاف العادة المبنية على الحس والمشاهدة، ما كان على خلاف العادة، بمعنى أن يطيعه في أمر يرجو من وراء هذا الأمر أمرا وراء العادة، وراء الأسباب المادية الحسية الطبيعية. وذاك من طاع غيره على أنه حرام مراده، كما كان يطيع الرهبان أو اليهود والنصارى أحبار رهبانهم، فيقول هذا حرام فيجعلونه حراما. طيب ما معنى قولهم حرام؟ أنهم يعتقدون أن في فعله إثم وتعريض العقوبة، وأن في تركه أجر وثواب عند الله عز وجل. إذن حرموا هذا طلبا لنفع الغيب من جهة اعتقاده، ومن جهة إيش؟ العمل على تطبيقه بترك هذا الحرام الذي حرم، أو فعل هذا المباح الذي أباح لهم الرهبان. وهذا ما يعرف العلماء بأنه ما وراء الطبيعة. ولذلك بخلاف الأمور التي تعرف بالحس والمشاهدة، البس هذا الثوب ليقيك من البرد والحر، أمر إيش؟ طبيعي. غطي رأسك لتقيه من الهواء، كل هذا الدواء ليقيك إيش؟ من المرض وألم المعدة، كل هذه الحبة تقيك من الحرارة والسخونة، هذا أمر يشعر بالحس والمشاهدة والتجربة. هذا لا ليس أمرا غيبيا، بل أمرا محسوسا مشاهدا يمكن قراءته والشعور به والإحساس به، وهو أمر بمقتضى الطبيعة التي خلقها الله عز وجل. لكن الأمر الغيبي الذي هو التدين، أن يشرع الإنسان شيئا ويعتقد في شيء ويجعله شرعا من جهة التدين، بمعنى أنه يطلب به نفعا غيبيا، سواء كان أمرا اعتقاديا أو أمرا فعليا أو أمرا قوليا. زي يقول الشيخ الأقوال والأفعال قد تكون أقوالا يعتقد فضلها وأجرها وثوابها، وأفعالا يعتقد أجرها وفضلها، أو أفعال قد يعتقد ضررها وأنها قد يعني محرمة، بمعنى أن يؤاخذ عليها وقد يتعرض العقوبة والسخط والنار من الله جل وعلا، وأن تاركها مأجور عند الله تبارك وتعالى. وهذا من سبب الطاعة في شرع الله، وهو مذكور بقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وهذا حكم المشركين، حكم اليهود عندما حكموا بغير ما أنزل الله في قوله ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لما سئلوا ما حكم الزاني في دين الله ماذا قالوا؟ قالوا أن يحمم ويسود وجهه ويركب الحمار ويطاف به. اعتقدوا هذا دينا يتدينون به، معنى من إذا فعلوا ذلك أنهم أطاعوا الرب وأطاعوا الله وأقاموا حده. وذلك هذا يختلف عمن يقنن القانون أو يحكم به معتقدا أنه ليس دينا، يقول لا والله قطع يد سجن السارق ليس تدينا ولا أرجو به الثواب عند الله، لأني أعلم أنه محرم ومخالف شرع الله تبارك وتعالى، لكني أفعله لهوى، أفعله طلب للسلطة خوفا على الكرسي أو ما شابه ذلك، أو لرشوة. وذلك فرق بين من يقنن القانون ويقول أنه هو الشرع وهو الدين. وعلى هذا معنى قول أنه هو الشرع أنه يطلب بتطبيقه والاعتقاد فيه أمرا وراء الطبيعة، وهو الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى. هذه قضية مهمة، وهذا معنى قوله اتخذوا أحبارا ورهبانهم أربابا من دون الله، أربابا من دون. وذلك مثل الشيخ رحمه الله بهذا النوع من الطاعة في قوله فمن هذا، أي من الطاعة في شرع الدين، قال طاعة الموحدين لربهم عز وجل في شرع الدين، فإن الإنسان يطيع الله عز وجل ويعتقد الحلال حراما والحرام حلال. وذلك من اعتقد من حرم الحلال أو أحل الحرام فقد كفر بالله تبارك وتعالى، لأنه إما أن يحرم الحلال من هوى نفسه فقد يكون عابدا لنفسه، وهذا هو اتباع الهوى والشرك، هذا هو الشرك. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، اتخذ إلهه هواه فيشرع إيش هواه. وذلك سمى الله ديانة اليهود والنصارى أهواء، قال ولا تتبع أهواءه، ومن أظلم من اتبع هواه بغير هدى من الله. وإما أن يكون في تحليل هذا الحرام أو تحريم هذا الحلال متبعا لغيره فقد اتخذ غيره الذي شرع له ذلك إلها، فصارت طاعته له في تحريم هذا وتحليل هذا عبادة له، لأن الطاعة في التشريع عبادة، الطاعة في التشريع عبادة حتى لو لم يفعل، مجرد الاعتقاد، لو اعتقد الحرام حلالا طاعة لشخص، أو اعتقد الحلال حراما طاعة لشخص، اعتقده ولم يفعله، في فرق بين الفعل والاعتقاد. أما أن يأمرك أن يؤمر الإنسان بالزنا ويزني مع علمه أنه حرام ولم يدعي أنه حلال، لكنه أرطاع هذا لأجل إيش؟ هوى النفس، فهذا ليس، لأنه لم يطع في التشريع، ما ادعى أن هذا شرع وأنه دين، ولم يطلب بزناه أمرا دنيوي، أمرا إيش؟ غيبيا، نفعا أخرويا، ما وراء الطبيعة، ما يخالف الحس والمشاهدة، ما ليس على مرتضى العادة والجبلة التي خلق الله عز وجل البسيطة عليها. فذاك المسلمون يطيعون الله في هذا، ومن هنا قال العلماء من حرم الحلال المجمع عليه أو أحل الحرام المجمع عليه فقد كفر بالله وأشرك بالله تبارك وتعالى. إذ الشرع لا يشرع إلا الله تبارك وتعالى، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فالدين لا يأذن به إلا الله تبارك وتعالى. قال ومنه طاعة قوم فرعون لفرعون فيما شرع لهم من تعظيمه، زاعما أنه ذلك يفيدهم رضا الملائكة، ورضا الملائكة يفيدهم رضا الله عز وجل، فتحصل لهم بسبب ذلك منافع الغيبية التي ترجى من الله. طبعا هو حقق هذه المسألة وبين معنى قول فرعون أنا ربكم الأعلى. هل مراد به أنا ربكم الأعلى أي أنا خالقكم؟ لا. طيب ما معنى قول أنا ربكم الأعلى أي أنا إلهكم؟ وهل هذا من فرعون يدل على أنه ليس ثمة إله غيره؟ نقول لا، حتى قوله ما لكم من إله، ليس لكم من إله غيري، أي ليس لكم من إله غيري موجود لكم في الدنيا تقربون إليه، وأما الإله الأكبر فهو الله. وذاك هؤلاء كمشركي الزمان، هم عندهم أن الرب هو المستحق العبادة، لكنهم من غلوهم في التعظيم المخالف لشرع الله تبارك وتعالى أنهم قالوا لا يعظم الرب إلا بواسطة. ما هي الواسطة؟ قالوا الواسطة الملائكة، فنتقرب إليه كما قال جل، فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. ما معنى القربان؟ القربان من يوصل الملك، كل من يوصل الملك يسمى قربان، أي اتخذوا هؤلاء تقرب إلى من؟ إلى الملك، إلى الله تبارك وتعالى. وهذا معنى قولي ما نعبد إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فكان المصريون يرون بأن الرب لا يعبد إلا عن طريق إيش؟ عن طريق الوسطاء والشفعاء، فيتقرب إليهم ليقربوه إلى الله. ثم جاء فرعون فقال الملائكة أجل وأعظم من أن يتقرب إليهم بمباشرة، بل لا بد أن تكون واسطة بينكم الملائكة، من هو؟ أنا، فتتقربون إلي وأنا أقربكم من الملائكة فتقربكم من الرب. وذاك هذا معنى قوله تبارك وتعالى إيش؟ أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. إيش آلهتك؟ آلهتك أي يدعك، يدع عبادتك ويدع عبادة آلهتك. وجاء في قراءة ويذرك وإلهتك أي وعبادتك، أي يتركك ويترك عبادتك، ويتركك أي يترك عبادتك وعبادة من تعبد. فدل عنا فرعون كان له آلهة يعبدون كما جاء ابن عباس وغيره. من هذه الآلهة؟ هي الملائكة. ويقول أنا ربكم الأعلى أي أنا الموضوع لكم الذي تعبدونه في الدنيا وفي الأرض، لا أنه الخالق، لأنه الخالق الذي خلق، وهم يعلمون أنه لم يخلق. ولذلك ماذا قال فرعون؟ قال فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة إيش مقترنين. فدل عنه كانوا يقرون بالملائكة، وقال وجحدوا بها إدعى موسى واستيقنتها أنفسهم، أي موسى دعاهم إلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، لكنهم إيش أقروا بأن الله هو المستحق أن يعبد بلا واسطة، لكن استكبروا عن ذلك وعبدوا فرعون واستمروا على عبادة ما يعبدون عنادا وكبرا. وهذا معنى قوله وطاعة فرعون قوم فرعون لفرعون فيما شرع لهم من تعظيمه، أي هو شرع لهم أن يعبد، فقال أنا ربكم الأعلى أي أنا الذي تعبدوني وأنا أوصلكم، لا أنكم تعبدون ملائكة، ولا أنكم تعبدون الرب، بل أنا الموضوع لكم في الدنيا لتقربوا بي، ثم أوصلكم إلى الملائكة، ثم توصلكم الملائكة إلى من؟ إلى الرب. وهذا هو الشرك الأول والآخرين، وهو شرك الوساط، كما ذكر الله جل وعلا عن مشرك العرب. قال: ومنه طاعة فرعون، قوم فرعون لفرعون فيما شرعوا له، أي هم أطاعوه إيش فيما شرعوا لهم من عبادته ومن عبادة الملائكة، وأن عبادة الملائكة أن طريقها عبادته، وأن طريقة عبادة الرب عبادته، ثم يوصل الملائكة ثم الملائكة إلى الرب. قال: زعمنا ذلك يفيد برضا الملائكة، ورضا الملائكة يفيد برضا الله عز وجل. قال: فتحصل لهم بسبب ذلك المنافع الغيبية. ما هي المنافع الغيبية؟ رضوان الرب والفوز والنعيم والنجاة من العذاب. هذه ليست منافع مش محسوسة، يفيدهم قوة في أبدانهم مثلا، ولا مثلا وقاية من البرد أو الحر أو الأكل أو سد الجوع، هذه أمور طبيعية قد نصب الله عز وجل هيش الأسباب المادية المحسوسة المشاهدة. قال: ترجى من الله عز وجل، فهذا من جنس هذا. قال: ومنه أيضا طاعة أهل الكتاب للأحبار والرهبان فيما يشرعون لهم. وهذا مع قول: ألم يكونوا يحرمون الحلال فتحرمونه، ما قال فتفعلونه، قال فتحرمونه، أي تعتقدونه حرام، لأنه لو أطاعهم في فعله فقط مع اعتقادنا الحرام حرام وأن الحلال حلال، لكن أطاعهم في الفعل، كما لو دعا الإنسان غيره ليشرب الخمر فوافقه مشاركة له أو مداهنة أو من يكسب من وراءه من ورائه مثلا أمرا دنيويا، ومع أنه لم يعتقد أنه حلال ولم يزعم ذلك بلسانه، فهذا من المعاصي، لأنه لم يفعل ذلك على سبيل التدين وعلى سبيل التشريع. قال: فيما يشرعون لهم، فإنهم كانوا يزعمون أن ما شرعوا الأحبار والرهبان يكون دينا يفيد من عمل به رضوان الله تعالى، فتحصل له المنافع التي ترجى منه سبحانه. قال: ومثل ذلك طاعة العرب لعمر بن لحي وأضرابه، فإنهم أطاعوا عمر بن لحي في نصب التماثيل التي كانت ترمز للملائكة. هذه التماثيل ترمز إيش؟ للملائكة، لأن شرك العرب أو شرك أكثر العرب أو جميع العرب كان شركا للملائكة، عبادة الملائكة، وهذه التماثيل كلها إيش؟ ترمز للملائكة، كما قال: يدعون من دونه إلا إناثا، زعموا أنهم ملائكة وأنهم إناث، لأنهم رأوا أن عدم الولد أن العقم عيب، فلا بد أن يكون إله ولد، ثم لم يجعل الولد ذكرا، لماذا؟ لأن الذكر يشارك أباه، فجعلوهن إيش؟ بنات، لأن البنت أنقص ولا تشارك أباها، ولأجل ذلك إيش؟ زعموا أنهم ملائكة وأنهم إناث، فقد ذكر الله عز وجل: وجعل الملائكة عباد الرحمن إيش؟ إناث، أشاهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. والقرآن كله كما ذكر المعلمين أول لآخره كله ليس فيه أن الملائكة أن مشرك العرب كانوا يعبدون إيش؟ الأصنام الجهة كونها أصنام، ولكن كانوا يعبدون الملائكة التي ترمز لها تلك الأصنام، وذكر الدلائل على هذا، وقال أن هذا مما إيش يعني قد يخفى على بعض الناس. فالعرب فجاء عمرو الحي بهذه الأصنام وجعلها دينا مشروعا يتدينون به، فيعبدون الأصنام تقربا إلى من؟ إلى الله، كما قال جل وعلا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله سلفا، وقال: اعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أم اتخذ من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قال: يدعون من دونه إلا إناثا، قالوا: الذي تدعون من دون ما يملكون المقدمين تدعون لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. قال: ومنه طاعة المشركين للشيطان والهوى، أي أن المشركين طاعوا الشيطان والهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ومن الإنسان يشرع شيئا من جراء نفسه لا طاعة لغيره يعتقده دينا وقربة من جراء نفسه. قال: فإنهم يوسوسان لهم بأن فعل كذا دين يفيد من التزم رضوان الله تعالى وحصول النفع الذي يرجى منه سبحانه، أو حصول النفع الغيبي من غيره، يرجى منه أو حصول النفع الغيبي من غيره، إما إيش؟ أن يشرعوا شيئا يعبدون به الرب، أو يشرعوا شيئا يعبدون الرب بواسطة، فيأتي فيعبد شيئا يجعله واسطة بينه وبين الله تبارك وتعالى، لا يرجو منه بل يرجو ممن يرجى منه، أي ممن عبد لأجله، فالمشركين عابدوا الأصنام لا يرجون منها، لكن يرجون إيش؟ ممن عبدت لأجله. من هو الذي عبدت لأجله؟ الله تبارك وتعالى. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فنحن لا نرجو منهم ولا نسألهم ونطلب منهم إلا، بل نطلب ممن عبدوا لأجله، فعبدوهم لأجل إيش؟ لأجل الرب. وهذا هو الشفعاء والوسطاء، وهي تنفاها الله تبارك وتعالى. قال: فما تنفعه شفاعة الشفيع، فما لظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. هي الشفاعة المنفية في كتاب الله تبارك وتعالى. فهذا هو النوع الأول، وهذا نوع من التأليه. ولذلك يدخل في هذا من؟ أن من غلا في التقليد وقلد إماما يعظمه مع علمه أنه مخالف للحق وندل على خلافه، لكن لتعظيم هذا الإمام أحل ما أحله مع اعتقاده في باطنه أنه خلاف الحق، أن هذا من الشرك الأكبر، لأنه جعل إيش؟ هذا الرجل مشرعا، ومن اتبع غيره في شرع الدين فقد عبده. وذلك التقليد مذموم، وقد يقود الغلو فيه إلى الشرك بالله، الشرك بالله، لأنه يحمله على رد الحق تعظيما ليش؟ لهذا الإمام. وهذا منحا خطير قد يقع فيه بعض المقلدة من حيث لا يعلمون، فيجعلون غير الله عز وجل مشرعا، فيكون من جنس قوله تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، أي ليطيعوا إلها واحدا في تشريع الدين، وأن من أطاع غير الله في تشريع الدين فقد عبده، فقد عبده. فهذا هو المدار الأول على التأليه والعبادة. والمدار الثاني هو الخضوع والتعظيم، وهذا ذكره الله جل جلاله، ذكر الأمرين تبارك وتعالى. أو اقرأ الثاني.
قال: الأمر الثاني الخضوع أو التعظيم على وجه التدين، أي على أنه دين يطلب به النفع الغيبي.
نعم، هذا المدرج على الأول، الخضوع أو التعظيم على وجه التدين، أو يندرج الأول بالثاني. ذاك في الشرع، وهذا في الخضوع نفسه، وهذا هو المذكور في آيات كثيرة، وجمع الله بينهما في عدة مواضع من القرآن. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح الظالمون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح المجرمون. افترى على الله كذبا، أي شرع ما لم يأذن به الله، أو كذب بآياته، أي كذب بالحق فعبد وخضع لغير الله تبارك وتعالى. فذكر الله جل وعلا الأمرين، قد نبه شيخ الإسلام على مثل هذا وكذلك ابن القيم، لكن على وجه يختلف عن طريقة المعلم رحمه الله. فإذا التكذيب بآيات الله إيش؟ والافتراء على الله كذبا. أما التكذيب بآيات الله عز وجل فهو داخل إيش؟ في الشرك والخضوع لغير الله تبارك وتعالى. وأما الافتراء على الله كذبا فهو شرع ما لم يأذن به الله، أي شرع أمر على وجه التدين، أو شرع الدين، شرع الدين. وهذان هما إيش؟ كل العبادة وكل الشرك يرجع إلى هذين الأمرين الذين ذكرهم الله في أكثر من موضع في كتاب الله تبارك وتعالى. فيقول الشيخ: الخضوع أو التعظيم على وجه التدين. شوف قيده الشيخ خضوع وتعظيم، لكن متى يكون شركا أو تأليها أو عبادة غير الله؟ على وجه التدين. ثم قال: أي أنه على دين. ما معنى التدين بالخضوع؟ أنه يطلب به نفعا غيبيا. الإنسان يخضع إيش؟ للحاكم، ويذل له، يعظم أباه، يعظم كبير قومه، لكن هل يطلب نفعا غيبيا؟ بمعنى يطلب من وراء هذا التعظيم أمرا وراء ذلك، بمعنى يتقرب إلى هذا المعظم يطلب به الأجر والثواب منه أو النجاة من النار. إن فعلوا على هذا الوجه كان عبادة لغير الله تبارك وتعالى، كما يفعل عباد القبور وعباد الأولياء فإنهم يخضعون لهم على وجه التدين على وجه التدين لذاتهم، بمعنى أنهم يعظمونهم لذواتهم، يطلبون بهذا التعظيم أمرا إيش من ورائه، وهو الأجر والثواب، فيعبدون غير الله تبارك وتعالى كالخضوع كما وصفهم الله عز وجل، يعكفون على القبور وعلى الأضرحة والمقامات، ويسجدون ويخضعون لغير الله تبارك وتعالى، يطلبون به نفعا دنيويا. أما رجل خاضع لحاكم يطلب به مالا أو رئاسة أو تقربا وتزلفا ليقربه، فهذا نفع دنيوي، دفع محسوس، كل من كان عند الملوك مخالطا لهم يعني هذا أعطوه، وكذلك يشيئة للتجار فيخالطهم، وقد يظهر شيئا من الذل والخضوع له واستكانة، لكن على غير التدين، ولا يطلب منه إيش أني هذا يرزقه وهذا يعطي مال وهذا يعطي كذا، هذا أمر إيش مبني على الحس المشاهد، أمر معلوم لا يطلب به النفع الدنيوي، بخلاف خضوع من يخضع لولي، بل يعتقد في هذا الولي اعتقادا يطلب به الأجر والثواب والنجاة من عذاب الله تبارك وتعالى، فهذا يختلف. وذاك الشيخ مثل بهذا النوع من الخضوع في قوله نعم
قال: فمن هذا خضوع المسلمين وتعظيمهم لربهم عز وجل، ومنه تعظيم المشركين للأصنام والناس والكواكب وأرواح الموتى والملائكة وغير ذلك.
نعم، خضوع المسلمين لتعظيم ربهم، لماذا نخضع لله تبارك وتعالى ونعظمه جل وعلا ونعبده ونسجد له ونذبح له ونفعل كل ما أمرنا به لله تبارك وتعالى وحده ولا شريك له، نفعل على وجه التدين، وذلك هذه عباد الله تبارك وتعالى، فإذا فعل هذا مع غير الله تبارك وتعالى طلبا لهذا النفع الأخروي فهذا هو الشرك بالله تبارك وتعالى، كمن خضع لقبر أو ولي أو لكوكب أو لصنم أو لحجر أو لشيء من ذلك فيخضع له على وجه التدين ويذل على وجه التدين، كما قال تبارك وتعالى: يعكفون على أصنام لهم، قالوا يوم سجعل لنا إلها كما لهم آلهة، هذا يعكفون معنى إيش يلازمونه على وجه الخضوع والأدب طلب لنفع أخروي، أما من جاء إلى ملك وخضع له يطلب مالا يطلب رئاسة يطلب خروجا ابنه من السجن يطلب كذا يطلب دفع إيش ظلم عنه وخضع له وذل له، لكن على غير وجه التدين فهذا إيش لا يكون شركا بالله ولا يكون خضوعا الخضوع التعبدي. وكذلك الإنسان يخضع لوالديه ويخفض الجناح وإذا تكلموا كلموا بالأدب، وكذلك العلماء يعاملون بالأدب، لكن لا يطلب ذلك نفعا دنيويا أي من هؤلاء، بمعنى أنه يتعبد لهم ويخضع لذواتهم، وإنما يخضع لله تبارك وتعالى فيتقرب بهذا الفعل لله عز وجل، إن الله أمر بذلك، فأمر بخفض الجناح لوالديه احترام الكبير وطاعة الأمير وعدم مخالفته ومشاققته، فيفعل الإنسان تدينا لله لأنه مما شرعه الله، وذاك يطيع الإنسان والديه طربا للأجر والثواب الله تبارك وتعالى، لماذا؟ من الوالد ولا ممن شرع ذلك؟ من الله تبارك وتعالى. أما هؤلاء فيخضعون الحسن والحسين والعباس وفلان يطلبون منهم، نعم قد يطلب منهم على سبيل التشفع، لكنهم يرون بأنهم أعطوا ذلك إما استقلالا أو أذن الله لهم إذنا مطلقا، ولا فرق بين أن يكون المعبود يطلب منه لذاته أو يطلب منه على وجه التسبب، بمعنى أنه أعطي ذلك وفوض فيه، كما يفعله عباد القبور يقول ها فوضوا، ولا يخلقون لكنهم فوضوا بهذا، فوضوا بالعطاء يا حسن يا عبا، وذلك يطلبونهم ويسألونهم، مع أنهم لا يعتقدون أنهم يخلقون ويرزقون، لكنهم فوضوا بالخلق فلغوا بالرزق، أو يعتقدوا أنه أمر إيش يقربهم من الله تبارك وتعالى كما يفعله المشركون. فهؤلاء خاضعون لذوات هؤلاء وتعظيما لأجناس هؤلاء، ولكن المسلم يخضع للعالم ليس على سبيل التدين لذات العالم، بل على سبيل التدين لمن أمر بالخضوع له، لمن أمر بالخضوع وهو الله تبارك وتعالى. وذلك شرع الله عز وجل السجود في شرائع من قبلنا على سبيل التحية، ولم يشرع في شرعنا لكماله، فإن السجود لما كان مأذونا فيه على سبيل التحية لم يكن شركا، ولما كان منهيا في شرعنا كان شركا بالله تبارك وتعالى. وذاك من فعله في المسلمين فإن هذا الشرع قد بين بأن هذا الجسد يفعل مع الله تبارك وتعالى، فمن فعله قد أشرك بالله تبارك وتعالى. لكن من فعله كما أمر الله الملائكة أن تسجد لآدم، وكما سجد إيش يعقوب وإخوته ليوسف عليه السلام، فإن هذا على سبيل التحية. طيب لما كان لم يكن هناك شرك وهنا شركا؟ لأن المرد كله إلى من؟ إلى المشرع. فهناك شرع الله عز وجل ذلك على سبيل التحية، ولم يشرع. لكن هل يشرع الله جل السجود على سبيل التعظيم لذات المسجود له؟ لا أبدا، هذا محض حق، لا يمكن يشرع في أمة من الأمم. لكن لكمال الشريعة سد هذا الباب ومنع حتى سجود التحية، وهذا الكمال هذه الشريعة. فهذا هو الفرق بين هذا وهذا. نعم.
قال: ويمكن اندراج الأمر الأول في الثاني لأن الطاعة خضوع وتعظيم.
نعم، يمكن اندراج الأول في الثاني، بمعنى أنه يمكن اندراجه في شيء واحد، بمعنى أن يندرج الأمر الأول والثاني، لأن الخضوع والتعظيم وجه التدين يكون مبني على إيش؟ أنه شرع، بمعنى أنه يخضع ويتدين الله عز وجل، لا يفعل ذلك إلا على سبيل اعتقاده شرعا، فيندرج هذا في هذا، وعلى هذا فيكون كل من طاع غيره غير الله في شرع الدين فقد خضع له، كل من خضع فقد إيش؟ فقد شرع أو اعتقد غير الله عز وجل مشرعا متدينا بذلك، إذ لم يخضع له إلا على سبيل التدين. والخضوع له على سبيل التدين لا يكون ليش إلا اعتقاده شرعا، فهو رجع الأمر الأول، لا فهذا مندرج، وعلى سبيل التفصيل يفصل بأنه طاعة غير الله في التشريع هذه إذن جردت عن الفعل، والثاني إيش؟ متضمن الأول. إذن الثاني متضمن للأول، لمعنى كل من خاضع لغير الله على وجه التدين فإنه لا يفعل ولا إيش إلا معتقد، لكن قد يعتقد الإنسان أن هذا شرع وإن لم يفعله، وإن لم يفعل يعتقد أن هذا حلال وهذا حرام، وإن لم يفعل الحلال أو الحرام، أو اعتقد أن عبادة هذا الصنم جائزة وأنها تقرب الله تبارك وإن لم يفعلها، فهذا إيش؟ شرك أكبر تجرد. لكن لو جاء وعبد الصنم أو عبد القبر وخضع له، هذا النوع الثاني اندرج فيه أنه اعتقده دينا، فشرع في الدين ما لم يأذن به الله، فيكون من طاعة غير الله في شرع التدين أو في تشريع الدين. طيب نقف عند هذا، لأن بعد ذلك سيذكر أمثلة ونستقبل أسئلة، ما زال الكلام في شرح الثاني وفيه مسائل ستذكر إن شاء الله. في أسئلة؟ أي تفضل
شيخنا الآن. طيب، وقول أن الأصنام هذه الأصنام مشركو قريش أنها كانت تمز لأولاد الصالحين، كيف هذا يتوافق مع قولهم أنها كانت تمز للملائكة؟
حتى هذه الأصنام هم ما يعرفون ود وسواع ويغوث، العرب ما كانت تعرف ولا تعرف ود وسواع، لكن الله ذكر ذلك أنها كانت أصنام، وإنما جاب الأصنام فجعل لها، وذهب عمر بن الحي إلى الشام فرآهم يعبدون أصنام، فجاب تلك الأصنام وجعل إيش أصناما له، لكن أصنامهم ترمز، هي الأصنام كلها ترمز. لكن السؤال، قوم نوح كانت ترمز إيش إلى قوم صالحين، ولو قلنا بأن اللات على قول أنها ترمز رجل صالح، لكن عامة شرك العرب أن الأصنام ترمز إيش إلى الملائكة، ولكن منهم كان يعبد ملائكة، منهم كان يعبد كواكب كقوم إيش كقوم إبراهيم عليه السلام، يعبدون الكواكب السبعة السيارة وجعلوا لتلك الكواكب أصناما، فجاء إبراهيم عليه السلام فناظرهم في الكواكب ثم حطم رموزها. إذن هذه الأصنام هي في الحقيقة رموز، منها ما يرمز إلى رجل صالح يعظم، منها ما يرمز إلى إيش كوكب يعظم، منها ما يرمز إلى العقل فعال يعظم، منها ما يرمز إلى ملك. لكن كلام شرك أكثر العرب، هل كان الرمز للصالحين؟ لا، وإنما كان وذلك لا يذكر عنهم أن هذا يرمز لرجل صالح بعينه إلا ما ذكر عن الله في الله. لكن الذي ذكر الله في القرآن أو أكثر القرآن كله في الملائكة بالخصوص، فدل على أكثر شركهم أو أن جميعه كان في عبادة الملائكة. لا يعني هذا أن الشرك كله في الأرض في إيش عبادة الملائكة، لا، شرك العرب أنا أتكلم، الشيخ مراد شرك العرب خاصة الذين بعث بهم النبي عليه الصلاة والسلام. نعم تفضل.
شيخ رأي الشيخ المعلم إن فرعون يعترف بوجود الله سبحانه وتعالى.
إيه لا يتدل على هذا. ويذرك وآلهتك، ما معنى آلهتك؟
بس في الآية
تدل أن فرعون له آلهة، قد جاء في الآثار عن عباس وغيره. نعم.
في الآية وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب.
إيه؟
أسباب السماوات فطلع إلى إله موسى وإني أظنه كاذب.
إيه إله الذي نصب يعبد، هو يمكن أن يكون هذا إله معبود في السماء. لكن أن ثمة رب نعم، لكن هو يقول أن موسى ربه في السماء، خلينا نشوف هذا الرب الذي يقول في السماء الذي أمر الناس بترك عبادته وعبادته مباشرة. هو ينكر هذا الذي وصل، ولذلك هذا من دلالة أهل السنة عن الله عز وجل في السماء. هو لم ينكر وجود الرب، لكن ينكر وجود الرب الذي دعا إلى عبادته موسى عليه السلام وحده ولا شريك له، فيقول لا نعم ثمة رب وثمة آلهة، لكن هذه الآلهة لا نقول أنها في السماء، ولا يمكن أن نعبد الإله هذا الذي خلق المخلوقات، بل تعبد الملائكة، ولا يمكن تعبد الملائكة إلا بأن أعبد. هذا يجمع الأقوال والتفاسير. نعم. ها؟ نفس السؤال. طيب الأذان إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وصلى الله.